بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض وليستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.
قال عبيد الله رحمه الله: وسئل مالك، هذا من السؤالات في الموطأ أجبنا عن بعضه في المجلس الماضي. سئل مالك رحمه الله عمن نسي سنة فأخرها عن موضعها، فقال: ليس عليه أن يعيد ما بعدها، وإنما عليه أن يفعلها. نسي مثلا، إذا نسي أن يتمضمض وغسل وجهه، فأجاب الإمام رحمه الله بأنه عليه أن يتمضمض وليس عليه أن يعيد غسل وجهه. وسئل الإمام مالك عمن نسي فرضا، نسي غسل وجهه حتى غسل يديه، حينئذ تذكر، قال: إذا كان بقرب ذلك يغسل وجهه ويعيد غسل يديه. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الترتيب وعن أقسامه الثلاثة في المذهب عندنا، وذكرنا أن هذه الأقسام كلها من باب المستحب، وحدثناكم عن الخلاف في ذلك. لكن بقي أن نذكر لكم في الحال الذي ينسى فيه الفرض. إذا تذكر بالقرب فقد أجاب الإمام مالك، إذا تذكر بالقرب، وضابط القرب هو عدم الجفاف. مثلا رجل يعني مكلف نسي فرضا من فروض الوضوء، نسي غسل وجهه فغسل ذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه، حينئذ تذكر أنه لم يغسل وجهه، ما زال قريبا في محل الوضوء. معنى ذلك القرب، قلنا ضابط القرب أن أعضاءه التي غسل ما زالت مبتلة، فهذا يعيد يغسل وجهه ويعيد غسل ما بعد الوجه، يعيد غسل يديه ويعيد مسح رأسه ويعيد غسل رجليه ليراعي الترتيب، الموالاة، ليراعي الترتيب، ليراعي الترتيب. لكن إذا تذكره بعد أن جفت أعضاؤه، هذا يعني لم يعد متذكرا له عن قرب. قال الإمام رحمه الله: إنما يغسل وجهه فقط. لماذا؟ نحن حدثناكم عن فرائض الوضوء عندنا، قلنا فرائض الوضوء كم؟ سبعة. ها، النية و غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والموالاة، وهو يسمونه أيضا الفور والدلك. الموالاة، ما هي الموالاة؟ أن تغسل عضوا إثر عضو، يعني أن لا تفرق بين غسل الأعضاء، هذه معنى الموالاة، ويسمونها أيضا الفور. الموالاة، إذا غسلت وجهك أن تعقبه بغسل يديك، وأن تعقب ذلك بمسح رأسك، وأن تعقب ذلك بغسل رجليك بلا فاصل. إذا كان الفاصل نوعان: فاصل طويل وفاصل قصير. ما ضابط الطول والقصر؟ الجفاف. ضابط الطول والقصر جفاف الأعضاء. هم يقولون بيبسي أعضاء في زمان معتدل، يعني لا يكون الجو حارا وفيه تلك الريح الساخنة، تلك الريح الحارة الشرقي، هذه تجف الأعضاء فيها بسرعة، ولا يكون الجو باردا فهذه يتأخر جفاف الأعضاء. قالوا بيبسي أعضاء في جفاف في زمان معتدل. إذا لم تجف الأعضاء، هذا فصل قصير لا يضر الوضوء، لا يقدح في الموالاة. الموالاة فرض، إذا زال هذا الفرض لا يصح الوضوء. معنى إذا كان الفاصل طويلا حيث جفت الأعضاء، غسل وجهه وترك غسل ذراعيه حتى جف وجهه فغسل ذراعيه، هذا وضوءه غير صحيح. لماذا؟ لفقد فرض الموالاة. ما الدليل على أن الموالاة فرض؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر لم يصبه الماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. من أين نستدل على وجوب الموالاة بهذا الحديث؟ نستدل عليها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يرجع فيعيد الوضوء كاملا. لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره أن يغسل موضع اليابس فقط. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وعلى قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وعليه فسيعيد الصلاة أيضا. هذه أدلة على وجوب الموالاة. السؤال الذي ينبغي أن يتبادر إلى أذهانكم هو: كيف تقول إن من نسي غسل وجهه مثلا عن بعد فتذكر عن بعد تقول إنه يعيد غسل وجهه فقط؟ أين الموالاة؟ فهمتم هذا واضح الآن. إذا قررنا الآن أن الموالاة فرض، ومع ذلك نقول من نسي فرضا من فروض وضوئه ولم يتذكره إلا بعد فاصل طويل بعد جفاف الأعضاء، فقلنا إن الإمام مالك رحمه الله يقول يغسل ذلك العضو المنسي فقط وليس عليه أن يعيد الوضوء، أين الموالاة؟ الموالاة فرض، لكن هذا الفرض مقيد بالذكر والقدرة. هذا ينبغي أن تكونوا منه يعني على ذكر. الموالاة فرض نعم، لكن من عاجز عن الموالاة لا ينتقض وضوءه، من نسي الموالاة فلا ينتقض وضوءه، لا يقدح ذلك، لأن الموالاة قلت لكم فرض بشرط الذكر وبشرط القدرة عليها. وهذا يدل له قول ربنا سبحانه: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآيات، قال الله قد فعلت. وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان الخطأ موضوعا وكانت الموالاة واجبة، الجمع بين أحاديث إيجاب الموالاة وأحاديث رفع الحرج ووضع الخطأ والنسيان، الجمع بين ذلك كله بأن يقال إن الموالاة فرض لكن بشرط القدرة والذكر. وهذا هذا مذهب المالكية، وممن رجحه ابن تيمية رحمه الله، فإنه لما ذكر مذاهب العلماء في الموالاة ذكر أقوالهم، قال: القول الثالث أنها واجبة مع الذكر والقدرة كما هو مشهور مذهب الإمام مالك، ويعني رجح هذا. وأجاب عن حديث خالد بن معدان وحديث عمر بن الخطاب أن ذلك الرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء فلم يكونا عاجزين عن الموالاة، لذلك أمرهما أن يعيد الوضوء. هذا الذي ذكرناه هو الذي نظمه ابن عاشر رحمه الله بقوله: ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، ذاكر فرض الوضوء بطول فصل يفعله، يفعل ذلك المنسي فقط، وفي القرب الموالي يكمله. إن كان صلى بذلك الوضوء، إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد، اسمه عبد الله بن ذكوان توفى سنة 31 عني الأعرج ها اسمه عبد الرحمن بن هرمز توفى سنة 17 عن أبي هريرة اسمه على الصحيح عبد الرحمن بن صخر توفى سنة 57 وقيل 58 وقيل 59 نعم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده. طلب الغسل طلب غسل الأيدي هل هو مطلوب من كل مستيقظ أو من المستيقظ من كل نوم أو من المستيقظ من نوم الليل فقط؟ هذا موضع اختلف فيه الفقهاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم هذا فليغسل يده. قال الحنابلة إن هذا الحديث المعني به المستيقظ من نوم الليل. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والبيات إنما هو نوم الليل، هذا حقيقة البيات ما هي؟ نوم الليل خاصة. فقالوا هذا الحكم خاص بمن استيقظ من نوم الليل، أما من نام في الوقت القائلة ثم استيقظ فإنه لا يطلب منه أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. وخالف والحنابلة استدلوا أيضا برواية في المسند وعند النسائي وأبي داود فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه فإن أحدكم لا يدري فإنه لا يدري أين باتت يده. الجمهور خالفوا الحنابلة في هذه القضية، المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية يقولون إن هذا الحكم مطلوب من كل مستيقظ سواء أنام الليل أم نام النهار. ما الدليل الذي جعل الجمهور يقولون بعموم هذا؟ قالوا التعليل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا التعليل حاصل أيضا في من نام نهارا، الذي ينام نهارا لا يدري أيضا أين كانت يده. فحيث كان هذا التعليل حاصلا في من نام الليل في من نام النهار أيضا كان يعني يطلب منه كما طلب من نائم الليل أن يغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه. وقالوا قال الجمهور أما الحديث الرواية الأخرى من نام من إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فهذا خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب فليس له عموم، فليس له مفهوم، لا مفهوم له. إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه. الحنابلة والظاهرية حملوا قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يده على الوجوب، هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر، وهذه الصيغة من صيغ الوجوب، فحملوه على الوجوب. قالوا يجب على من استيقظ من النوم، الحنابلة عندهم نوم الليل، أن يغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه، يجب عليه. في رواية عند مسلم أن يغسل إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يديه ثلاثا. وقلت لكم حملوا هذا الأمر على الوجوب لأن هذه صيغة من صيغ الوجوب وليس عندهم قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. وخالفهم الجمهور أيضا في هذه، فمذهب المالكية والشافعية والحنفية أن غسل اليدين لا يجب على المستيقظ إنما يستحب له استحبابا. هذه الصيغة التي ذكرنا لكم صيغة أمر، والأمر عند الإطلاق يحمل على الوجوب على الصحيح من أقوال أهل الأصول. فما الصارف الذي صرف هذه الصيغة عن الأمر؟ قالوا هو التعليل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا تعليل بأمر مشكوك فيه، وكل تعليل بأمر مشكوك فيه لا يقضى به الوجوب. من شك في وجود نجاسة في ثيابه لا يجب عليه غسل ثيابه، مفهوم؟ فهذا التعليل بأمر مشكوك فيه هو الذي صرف الأمر عند الجمهور إلى الاستحباب. نعم. فعلى أن بعض أهل اللغة يقول إن بات هنا معناها سارت، وهذا قول ابن عصفور، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أي فلا يدري أين سارت يده. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا استنبط منه بعض العلماء بأن العلة في غسل اليدين هي خشية حصول النجاسة في اليد، فقالوا العلة في الأمر بغسل اليدين قبل إدخالها في إناء في الوضوء هي ما يمكن أن يمسه النائم من النجاسة التي تكون فيه، ولا سيما أنهم كانوا يستجمرون بالأحجار، فربما مست يد النائم موضع النجاسة إما بعلم وإما بغير علم. وهذا القول فيه نظر. لماذا؟ لأن لمس موضع النجاسة هذا في الغالب لا يكون إلا بقصد، هذا في الغالب لا يكون إلا بقصد. أما مس النجاسة التي لا يدرى أمسها أم لم يمسها فهذه لا حكم لها، لا يقال اغسل ثوبك قد تكون وقعت عليه نجاسة، قد تكون، هذا لا يطلب، لا يقال. ما وقع من النجاسة مما لا يدرى به فهذا لا حكم له. ثم لو كان الغسل للنجاسة، لو كانت العلة النجاسة لأن اليد قد تمس الموضع، لكان يجب غسل الثوب أيضا، لأنه أولى بأن يمس الموضع، الثوب الذي ينام فيه أولى بأن يمس الموضع من اليد، ومع ذلك لم يطلب غسل الثوب، فلذلك ليست العلة النجاسة. قال الإمام مالك رحمه الله هذا الغسل تعبدي. ما معنى تعبدي؟ أي لا ندرك له العلة. فرق بين أن تقول لا علة له وتقول لا تدرك له العلة. الحكم له علة لكن قد تغيب عنك، مفهوم؟ فلذلك يقولون قالوا هذا الغسل تعبدي. ما معنى تعبدي؟ قال ليس للنجاسة لهذا الذي ذكرت لكم، ولكن ما علته لا ندري، إذن فهو غسل تعبدي. ما ثمرة الخلاف؟ يعني الآن نقول منهم من يقول الغسل للنجاسة، نحن نقول الغسل تعبدي، ما ثمرة هذا الخلاف؟ يكون تعبدي يكون النجاسة، المهم تغسل يديك. ثمرته لو أنشأ رجل وضوءا بينما هو يتوضأ عرض له ما ينقض وضوءه، انتقض وضوءه أثناء وضوئه، على القول بأن غسل اليدين للنجاسة فلا يطلب منه إعادة غسل يديه لأن يديه حينئذ نظيفتان، وعلى القول بأن هذا الغسل تعبدي فإنه يطلب منه إعادة غسل يديه. وهذا الذي ذكرت لكم وأنه مذهبنا هو الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله في اختصره بقوله وسننه، أي سنن الوضوء، وسننه غسل يديه أولا ثلاثا على ما ورد في صحيح مسلم، غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا، يعني لأجل التعبد لا للنجاسة، تعبدا بمطلق ونية. الفعل إذا كان للتعبد لا بد فيه من النية، أما إذا كان لعلة أخرى معقولة لا يشترط فيه النية، مفهوم كلام. وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه، في آخر ما قال. نعم.